Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. المغرب وورش الارتقاء بالمنظومة الصحية. رئيس الحكومة يؤكد مواصلة تحسين العرض الصحي عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويدعو إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج. انتخاب المغرب رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شخص رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش. سوريا لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج القانون بعد أعمال العنف الدامي التي حصلت أخيرا غرب البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. الاتحاد الأوروبي يعلن عن فرض رسوم جمركية قوية ومتناسبة على حزمة من الواردات الأمريكية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم وبدأ تطبيقها اليوم. أزمة سياسية في البرتغال، البرلمان يرفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء اليمين المعتدل لويس مونتينيغرو على خلفية جدل حول تضارب المصالح. قام العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد أمس بزيارة ضريح محمد الخامس، حيث ترحم أمير المؤمنين على روح الملك الراحل محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان ذكرى وفاته. رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش ترأس أمس بالرباط اجتماع للوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية، وأكد أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاجتماع خصص لتتبع تنزيل ركائز الإصلاح الجذري لمنظومة الصحة الوطنية، وهي تفعيل مؤسسات الحكامة ومواصلة تطوير البنيات التحتية ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهني الصحة. نستمع للدكتور عبد الكريم مزيان بالفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كان واحد العرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية وتطرق للأربع محاور اللي كتم إصلاح قطاع الصحة، والمحور الأول هو الحكامة، وشار وزير الصحة إلى تقدم اللي حاصل فيما يخص تنزيل الوكالة العليا للصحة ثم الوكالة المغربية للأدوية ومشتقات الأدوية. ثانيا تطرقنا في وزارة الصحة إلى كل التقدم الحاصل فيما يخص البنيات التحتية سواء الاستشفائية أو المراكز الصحية. كما كتعرفوا المراكز الصحية الحمد لله تقريبا 900 مركز صحي تم إعادة البناء دياله أو ترميم دياله حسب معايير جد مهمة يمكن لها تستقبل في ظروف حسنة المواطن المغربي الحمد لله. مستشفيات تهي عندها واحد الحيز في هذا البرنامج، كاين مستشفيات جديدة، كاين مستشفيات اللي تم الترميم ديالها، وكاين مستشفيات جامعية اللي إما واجدة الآن أو كاين المراكز اللي هي في تم البناء. المحور الثالث هو رقمنة القطاع. المحور الرابع هما الموارد البشرية، وكان واحد العرض ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لتحسين الظروف ديال العمل ديال الفئة هذه. كان طمحوا باش أن يكون عندنا واحد البرنامج إصلاح متكامل كيشمل جميع هاد الركائز هادو، باش يكون عندنا واحد النظام يكون عند حسن الظن ديال صاحب الجلالة وديال المواطن المغربي.
في جنيف تم انتخاب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش بالإجماع رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال الجمعية الوطنية للتحالف التي عقدت على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب عملية التصويت أنها تتشرف بالثقة التي وضعها فيها أشقاؤها وشقيقاتها في إفريقيا وزملاؤها في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى التحديات المختلفة التي تتطلب يقظة متجددة وعملا جماعيا لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. نستمع لأمينة بوعياش.
4 محاور رئيسية نشتغل عليها بالائتلاف العالمي، أولها تعزيز والترافع لدى الدول التي لم تحدث مؤسسات وطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات المحدثة، وكذلك العمل ومواكبتها لأن تكون مؤسسة مستقلة تقوم بمهامها في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان بشكل مستقل وبشكل واضح عن السلطات العمومية. ثاني حاجة وكذلك نقول التصريح والتمثيلية هذه المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية بالأساس في منظومة الأمم المتحدة سواء بجنيف أو بنيويورك. ثالث حاجة وكذلك العمل على توسيع الفضاء للمؤسسات الوطنية للتعبير عن مواقفها عن توصياتها وعن مقترحاتها في المجالات المتعددة. رابع حاجة هي كذلك العمل على تشجيع وتسهيل التفاعل مع المنظومة الدولية وتقديم التقارير الموازية والتقارير ديال الظل والتفاعل مع الآليات التعاقدية ومع الإجراءات الخاصة إلى غير ذلك. فإذن هي تحالف بالأساس ضمن المنظومة الدولية، وبذلك أن الانتخابات التي تمت كانت تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، هي التي أشرفت على الانتخابات وهي التي أعلنت نتائج الانتخابات.
اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية بالتحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في الساحل السوري غرب البلاد أعلنت عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج القانون بعد مقتل أكثر من 1000 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. وقال المتحدث باسم اللجنة خلال مؤتمر صحفي في دمشق: سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام وعدم الإفلات من العقاب. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يا مندي.
بعد إعلان السلطات السورية انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية بالتحقيق في أعمال العنف الدامية غربي البلاد عزمها على ترسيخ العدالة ومنع الانتقام خارج نطاق القانون. المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان تحدث في مؤتمر صحفي في دمشق:
سيتم فحص مقاطع الفيديو من خلال مختصين، سيتم أيضا الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر. اللجنة ستكون موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل عليها من المصادر المفتوحة. ولاحظنا احنا من خلال تقصينا المستمر بأنه الانتهاكات تراجعت بشكل كبير.
الفرحان أكد على استقلالية اللجنة والتزامها بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية، مشددا على التزامها بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. المحلل السياسي حسن خليل تحدث عن أهمية عمل اللجنة:
تشكيل لجنة التحقيق أنا برأيي من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة على الإطلاق. شوف الحكومة أنا برأيي كانت متقدمة حتى على النخب السورية بهذا الخصوص، يعني بعض حاول أن ينكر في البداية، البعض حاول أن يبرر في البداية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على 4 ممن ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل، تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري. ميديا يامن ديب، دمشق.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسوما جمركية قوية لكن متناسبة على حزمة من الواردات الأمريكية اعتبارا من مستهل شهر أبريل المقبل، ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم. ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر اليوم، لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين. وستشمل هذه الرسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، بينما يؤكد ترامب بأن هدفه تعزيز إنتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة والذي يتراجع عاما بعد عام. في ظل منافسة حادة خاصة من الدول الآسيوية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبا في الولايات المتحدة، بدءا من الأجهزة المنزلية وصولا إلى السيارات وعلب المشروبات، مما يهدد برفع الأسعار للمستهلكين في المستقبل. نتابع تعليق دريد سعدي عبد الله الباحث والخبير الاقتصادي من برلين.
أعتقد هذا سيؤدي بالتأكيد إلى ضعف في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك العجز في التبادل التجاري بين الأطراف، بين الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها من جهة ثانية، لن يقل بهذا الأسلوب، كون إنه الدول الأخرى ستعمل كذلك على زيادة الرسوم الجمركية لمواد أخرى تصدرها الولايات المتحدة. لذلك هذا الأسلوب الذي اعتمده ترامب في ولايته الأولى لم يكن مناسبا حقيقة، وأفرغ من محتوى خلال أول سنتين من منذ 2016 إلى 2018. لذلك لم تستمر الحكومة أو الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بتطبيقه، والحال أعتقد نفسه سيكون الآن، كون أنه الولايات المتحدة بهذا الأسلوب لن تقلل وارداتها من بعض المواد وخصوصا الفولاذ وغيره، لكن المشكلة الحقيقية فيها هو أنه سيتأثر الاقتصاد الأمريكي بالسلب، وسيكون هناك عجز حقيقي في وارداتها، وبالتالي زيادة أسعار المنتجات داخل الولايات المتحدة.
إلى البرتغال الآن، حيث حجب البرلمان الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليمين المعتدل لويس مونتينيغرو على خلفية جدل حول تضارب المصالح، ورفض الحزب الاشتراكي حزب المعارضة الرئيسي في البلاد وحزب تشيغا اليمين المتطرف واليسار الراديكالي التصويت على الثقة، وقد يؤدي هذا التصويت إلى جراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا قرر رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا حل البرلمان لإنهاء الأزمة، وستكون هذه الانتخابات الثالثة منذ العام 2022، ويعود قرار حل الجمعية الوطنية للبرلمان لرئيس الجمهورية. وقبل اتخاذ القرار يجب عليه الاستماع إلى الأحزاب واستدعاء مجلس الدولة الهيئة الاستشارية التي تضم كبار الشخصيات السياسية في البلاد. نتابع تعليق الحبيب شباط المحلل السياسي من إشبيلية.
هذه الأزمة بدأت منذ 20 يوما عندما ظهرت مخالفات في إدارة شركة عائلية لرئيس الوزراء والتي تسيرها زوجته وابنه، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الوضعية تتعقد يوما عن يوم حتى وصلت إلى قبة البرلمان. ففي فبراير الماضي نجت الحكومة من محاولة لإسقاطها بفضل التوافق الحاصل بين الأحزاب لصد اليمين المتطرف. أنذاك اتهمت الأحزاب اليسارية واليمينية حزب تشيكا المتطرف بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحويل الانتباه عن فضائحهم الخاصة. فباستثناء مبادرة الليبراليين، الحزب مبادرة الليبراليين، سحب الثقة خرجت بأغلبية كبيرة ليكون للمرة الثانية في تاريخ البرتغال الديمقراطي التي يحدث فيها مثل هذا الوضع. ماذا قد يحدث الآن؟ قرار بشأن المستقبل السياسي للبرتغال أصبح في يد رئيس الجمهورية دي سوزا، عليه أن يقرر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات أم لا. لكن المرجح أن تكون هناك انتخابات سابقة لأوانها أعتقد في شهر مايو المقبل، حيث أكد مونتينيغرو إن كان ذلك فسيقدم للانتخابات لأنه يعتقد أنه لم يرتكب أي جرم.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.